صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا ابن رسول الله يا غريب يا مظلوم كربلاء. السلام على غريب الغرباء وبعيد المدى السلطان أبا الحسن علي بن موسى الرضا المرتضى المرتضى الراضي بالقدر والقضاء. يا أرض طوس سقاك الله رحمته، ماذا حويت من الخيرات يا طوس طابت بقاعك في الدنيا وطيبها، شخص توابسنا آباد مرموس، شخص عزيز على الإسلام مصرعه أيوا عليا، في رحمة الله مغمور ومرموس، يا قبره أنت قبر قد تضمنه علم وحلم وتطهير وتقديس، فخرا فإنك مغبوط بجثته أيوا إماما وبالملائكة الأطهار محروس، حتى متى يظهر الحق المنير بكم يا مولاي؟ فالحق في غيركم داج ومطموس، في طوس يا حيدر سوى واحد من ابناء، يا نازح في طوس حي الله أم حيا، شتتت يا دهر الخناء عصبة الأمجاء، طيب حوت الآباء وبرض الطفل أولى، وبرض الغريب منهم وسامرة وبغداء، أم الرضا في طوس وديته إلى هنا، ومدرش جنيته وفي دهاركم يا أهل البيت، حتى رماكم بالبلاء ويدي التشتيت، ويشن عليهم يا دهار حتى استوفي، مدريش جنى وياك حتى تاخذ قضاء، ولا بلد إلا وفيها منهم رموا، منهم جماعة بكربلاء دفنوا بلا رو، يا هي مصيبة مصيبتي يا المسموم في طو، يا نازحا في طوس حي الله محيا، ويلي على اللي عذب المأمون حاله، ويلي على الرضا كم عاهد بعهود لكن ما وفاله، ولا هجع حتى ردي الذايات غاله، مامون ويش جرم الرضا يا نذل ويا، انا ما شتت اولادي كلهم في البرية، واسقاهم الغصان كاسات كاسات المنية. ليش الان ظلم من قبل دخلوا علي ولحوا علي بالضرب وسقوط الجني؟ الامر والحكم لله. ورد عن رسول الله صلى الله عليه واله انه قال: ستدفن بضعه مني بارض خراسان ما زرارها مكروب إلا وفرج الله كربته، ولا مذنب إلا وغفر الله ذنوبه. اللهم بلغنا زيارته وسهلها لنا في القريب العاجل، إنك على كل شيء قدير. هذه الليلة هي ليلة المأساة في الواقع، وليلة اللوعة والحزن على إمام قتل مظلوما مغدورا شهيدا في بلاد نأيا ومحل غربة بعيد عن أهله ووطن جده رسول الله. يعني يعتبر الإمام رضا لربما هو أبعد إماما دفن في هذه الأرض، بعيد عن أحبته، بعيد عن أهله، بعيد عن وطن جده. طبعا الإمام رضا يا أخوان كما تعلمون ابتلي كما ابتلي آباؤه الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين ابتلاءات كثيرة، لكن الرضا يعني تنوعت وتعددت ابتلاءاته، يعني من بلية الوقف إلى بلية ماذا؟ ولاية العهد، صحيح ولا؟ التي أجبر الإمام وأكره عليها، وإلى الإمام عليه السلام ينأى بنفسه أن يدخل في حكومة ظالمة جائرة كحكومة المأمون التي لم تختلف أبدا عن حكومة آبائه من قبل، يعني عن حكومة المنصور، عن حكومة الرشيد، نفس الطريقة يعني، لأن الحية لا تلد إلا حية مثلها، وأنت لا تجني من الشوك العنب. لكن طريقة المأمون اختلفت يعني في الأسلوب في إقصاء الرضا صلوات الله وسلامه عليه، والتخلص من إن كان الإمام الكاظم واجه التعذيب وواجه السجن وواجه الإهانة العلنية من قبل المنصور الإمام. لا، الرضا يختلف يا أخوان، الرضا أشخص على صورة تبجيل، صورة تكريم، صورة إعزاز وإعظام. جاءه بجيش وجاءه بكبار قواده وضباطه وأخرجه من المدينة بصورة معززة مكرمة، لكن الرضا صلوات الله وسلامه عليه أعلم الناس بطريقة وأخرى أنه خارج ولن يرجع إلى المدينة أبدا، أن خروجه بلا عودة، خروج الرضا عليه السلام خروجا نهائيا. ماذا فعل الرضا؟ اتخذ وقام بعدة إجراءات في الواقع، منها أنه جاء إلى قبر جده رسول الله وصار يودعه مرة بعد أخرى، وفي كل مرة يبكي عند قبر جده بكاء عاليا. وهذا لم يعهد يعني في أحوال الرضا صلوات الله عليه إلا في هذه المرة، عندما جاء أمر المأمون بإخراجه وإشخاصه من مدينة جده إلى مرو. اثنين، أمر عائلته بالبكاء عليه. لماذا يبكون على الرضا صلوات الله عليه إن كان خارج لأمر ما ثم يرجع؟ لا، قال الرضا: أخرج من مدينة رسول الله ولا أرجع إليها أبدا، فودعوني وداعا نهائيا. فصارت عائلته تبكي بكاء عاليا على فراقه ورحيله. المأمون وأول يعني الأمور التي فعلها بالرضا عليه السلام كدليل ثابت على أنه لم يكن صادقا ولا مخلصا في نواياه للرضا صلوات الله عليه، لما أراد أن يولي ولاية العهد قال للضحاك بن الرجاء أو الرجاء بن الضحاك، وهذول اللي طلعوا ويا الرضا صلوات الله عليه، قال: لا تأخذوا به طريق الكوفة، لأن الكوفة والمناطق هذه التي سوف يمر بها الرضا مناطق شيعية، سوف تخرج شيعته لاستقباله والحفاوة به، نحن لا نريد ماذا؟ حفاوة واستقبال والترحاب بالرضا صلوات الله عليه من قبل الناس، بل خذوا به طريق البصرة وفارس، هذا الطريق ليس فيه شيعة يعني لأهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين بقدر ما في الكوفة وغيرها من تلك المناطق التي يمر بها في ذلك الطريق. ولكن ما مر الرضا صلوات الله عليه في بلدة من تلك البلدان إلا وخرج أهلها زرافات زرافات لاستقباله. الأمة كلها كانت تستقبل الإمام الرضا وتخرج لرؤيته، حتى إذا مر بنيشابور أو نيسابور هذه المنطقة القريبة من خراسان، وإذا بأهلها كانت حاضرة إسلامية وكانت مادي مدينة عامرة بالعلم والعلماء والحوزات وما أدري شنو، بها علماء كثر، بها كتاب وحفاظ، فيعني مركز حضاري مهم في ذلك الزمن. فلما مر بها الرضا صلوات الله عليه خرج أهلها وخرج العلماء والحفاظ والناس يبكون ويجهشون: يا ابن رسول الله، لو أريتنا وجهك الشريف لنذكر برؤيتك رؤية جدك محمد رسول الله. الأمة كانت تنظر إلى أهل البيت على أنهم الامتداد الطبيعي لرسول الله، أنهم ثقل النبوة، أنهم حفظة دين الله. ولهذا ليس بخاف على الرضا على الأمة أن الرضا صلوات الله عليه هو الإمام المعتمد من قبل آبائه وجده رسول الله، فصارت الأمة ولا سيما العلماء منهم يعلمون بهذا الأمر، فقالوا: يا ابن رسول الله. الإمام الرضا أجابهم لطلبهم فأخرج رأسه من العمارية وإذا بالناس تهاووا على أقدام دابته يقبلون الإمام صلوات الله وسلامه عليه ويرتشفون من رؤيته، وإذا بالإمام سلام الله عليه قال لهم: حدثني أبي عن جده عن أبيه عن جده عن رسول الله عن جبرائيل عن الله أنه قال: كلمة لا إله إلا الله حصني، فمن دخل حصني أمن من عذابي. يقول أحمد بن حنبل هذا الحديث يعرف بحديث سلسلة الذهب. ليش حديث سلسلة الذهب خص بهذا الاسم؟ لأن رواته كلهم ذهب، ليس فيهم شائبة، غير منكرين، يعني ما يحتاج واحد يبحث عنهم في كتب ماذا الرجال وعلماء الجرح والتعديل يثبتون هذا أو يسقطون هذا أبدا أو يجرحون به، لأنهم مطهرون نقيات ثيابهم تجري الصلاة عليهم أينما ذكروا. يقول: أحمد بن حنبل صاحب المسند إمام الحنابلة معروف، يقول: لو قرئ هذا الإسناد، يعني علي بن موسى الرضا عن أبيه موسى بن جعفر عن أبيه جعفر بن محمد عن أبيه محمد بن علي عن أبيه زين العابدين وهكذا، يقول: لو قرئ هذا الإسناد على معتوه أو مجنون أو من خالطه خبل لأفاق من جنونه ببركة هذه الأسماء النوراء، بسبب هذه الأسماء المباركة. على كل حال، فالعلماء يكتبون يدونون أحاديث الرضا صلوات الله وسلامه عليه ويسجلونها. بعدين الإمام مشت به راحلته فأوقفها، يريد يبين لهم مغزى مهم وخطير عن هذه الكلمة التي قالها عن رسول الله عن جبرائيل عن الله. ما هي هذه الكلمة؟ قال: ولكن بشرطها وشروط، حتى تكون هذه الكلمة مؤثرة عند الله سبحانه وتعالى ومقبولة عند الله عز وجل. كلمة الإخلاص، كلمة التوحيد، مفتاح الجنة التي يدخل بها الناس إلى الجنة. هذه الكلمة لها شرط عند الرضا صلوات الله عليه. ما هو الشرط الذي قاله الرضا للناس حتى تكون هذه الكلمة مقبولة عند الله عز وجل؟ قال: ولكن بشرطها وشروطها وأنا من شروطها. يعني الاعتقاد بإمامتنا أهل البيت وولايتنا الذي يأخذ دينه ويأخذ نهجه ويأخذ عقيدته وينقطع إلى أهل البيت في كل أموره، لا شك أنه مقبول عند الله تبارك وتعالى. وإن قل عمله، وإن قل لم يأتي إلا بعمل قليل، لكنه عند الله عظيم وكثير. ببركة منه؟ ببركة شرطها وشروطها، ببركة محمد وآل محمد صلوات الله عليهم. غرست بقلبي حب آل محمد فلم أجني غير الفوز من ذلك الغرس، فمن حاد عنهم واكتفى إثر غيرهم فقد باع منه الحظ بالثمن البخسي. اللي يترك أهل البيت ويروح لغيرهم في الواقع باع حظه بالأوكس والأدنى. نعم إيه. وبعدين لما راح ووصل صلوات الله وسلامه عليه عند المأمون، المأمون أظهر استقبالا كبيرا وحفاوة عظيمة بالإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، واستقبله ذلك الاستقبال وماذا ألزمه بولاية العهد. أولا قال له أنا راح أتنازل عن الخلافة وأعطيك إياها. قال الإمام لا أقبل هذا. قال له إذن تكون وليا للعهد. قال له هذا ما أقبل به. قال له إنك تتلقاني بما أكره دوما وأبدا، ورأيتني يعني لينا معك في التعامل، أما الآن فأقول لك يا ابن موسى إن دخلت معنا في ولاية العهد طواعية وإلا أجبرتك على الدخول فيه، فإن أبي قدمتك وضربت عنقك. يعني الإمام صار في المواجهة مع المأمون، إما أن يقبل وإما أن يقتل الإمام. قال الإمام أيها الأمير إن الله نهاني أن ألقي بيدي إلى التهلكة، إن أعفيتني من هذا الأمر هو خير لي، وأن أجبرتني وألزمتني فإني أدخل دخول كاره ودخول خارج. شلون دخول خارج؟ يعني دخول يعني مجبر، أنا ملزم بما هددتني وأجبرتني، أنا شو أسوي زين؟ لكن خارج من بما أضعه وأمليه عليك من شروط، راح أنا أطلع من هالحكومة التي تريد أن تورطني فيها وتشركني معك في جرائمك وأفعالك الدنيئة. ما هو هذا الشرط الذي يعني أفشل كل خطط المأمون وأبطلها الرضا عليه السلام بهذا الشرط؟ لما قال له على أن لا أعزل أحدا ولا أولي أحدا ولا أنقض رسما بل أكون في الأمر مشيرا من بعيد، أشير عليك بس أنصحك يعني، أما أن تدخلني معك ولي هذا اعزل هذا انقض هالرسم اكتب ماذا أمرا جديدا، هذا لا أفعله ولا أتدخل فيه. ولهذا لما دخل الإمام رضا صلوات الله وسلامه عليه وجاءت صلاة العيد ذات مرة، صار وقت صلاة العيد، فقال المأمون للرضا اخرج وصلي بالناس. قال اعفني من الخروج. قال كيف يعرف الناس فضلك ومنزلتك وقدرك عندنا؟ أنت ولي عهد لازم تطلع تصلي ولو مرة بالناس صلاة العيد. قال إن أعفيتني فهو خير لي، وإن أجبرتني فإني أخرج على الهيئة التي خرج عليها جد رسول الله وجد أمير المؤمنين. يعني من ضمن ماذا ما جاء به رضا صلوات الله وسلامه عليه في خراسان وأراد إعادة الأمة إلى العهد الأول الذي كانت فيه صلاة العيد على عهد النبي بذلة وخضوعا وخشوعا لله تبارك وتعالى، لا بزهو وخيلاء وتفاخر وتباهي كتباهي الملوك والأمراء. صلاة العيد فيها ذلة وخضوع وخشوع بين يدي الله. ولهذا لو تلاحظون الرضا شلون طلع، يعني كيف كان خروجه؟ كان خروجه حافيا، كان خروجه لابسا لباسا بيضاء مشمرة، قد لبس عمامة أرخى ذؤابتيها بين كتفيه، ثم أخذ عكازا ومشى حافيا وهو يكبر ويهلل لله، حتى خرج كل من في خراسان يمشون خلف الرضا ويفعلون كفعله ويقولون كقوله، ذكروا بطلعتك النبي فهللوا بين الصفوف لما طلعت فكبروا، حتى انتهيت إلى المصلى لابسا نور الهدى يبدو عليك فيظهر، ومشيت مشية خاضعا متواضعا لله لا تزهو ولا تتكبر. وبالفعل الإمام رضا ذكرهم بعهد النبوة وعهد أمير المؤمنين، ذاك العهد الذي أنساه من أنساه من قبل الحكام والسلاطين، حكام الجور وسلاطين الظلم. وبالفعل المأمون سمع تكبير وهتاف عظيم في خراسان،
قال للفضل بن سهل وزيرة ذو الرياستين، قال ما الأمر يا فاضل؟ أرى خراسان فيها هذه الضوضاء وهذا الهتاف وهذا التكبير. قال هذا علي بن موسى الرضا والناس وخراسان كلها معه تجيبه بالتكبير والتهليل، حتى خيل للسماء أن خيل الأرض أن السماء تجيبهم بندائها. فقال ما نصنع؟ قال والله إن وصل الرضا إلى المصلى انتهى أمرك أيها الأمير. شوف الناس وتعلقهم وتجاوبهم وحبهم لعلي بن موسى الرضا، امنعه من الوصول بأي طريقة كانت، احجبه، لا يصل إلى المصلى فيخطب، لا يصل إلى المصلى فيصلي، فيتعلق الناس به أكثر من ذلك. وبالفعل لما وصل الإمام إلى منتصف الطريق أرسل المأمون خلف الإمام من يرده إلى بيته ويقطع عليه مشواره للصلاة. قال لك كلفناك من رسول الله شططا، أثقلنا عليك، خلاص ارجع إلى البيت ليصلي من كان يصلي على رسمه. وبالفعل أرجع الرضا. يقول العلامة المجلسي شيخ المجلسي: كان الرضا صلوات الله عليه في كل جمعة بعد عودته من الصلاة يرفع يديه إلى الله ويقول: اللهم إن كان في فرجي الموت فعجل لي الموت الساعة. الإمام يسأل من الله الفرج، ليش؟ لأنه لاقى ما لاقى من المأمون، من الضيم، من القاهر، من الكبت، من المراقبة، من التشديد، من التضييق. أتظن أن المأمون طلع الإمام الرضا من المدينة والدخرة حتى يغير جو على الإمام سلام الله عليه ويريه بساتينة وخضرة خراسان؟ لا والله، إنما أخرجه ليقتله، إنما أخرجه ليقضي حاجته منه. وبالفعل لما تم للمأمون ما أراده وإذا به يتحين الفرصة والفرصة، واليوم بعد الآخر للفتك بالرضا والتخلص منه. روحي فداه إلى أنا وعز إلى عبد الله بن بشير وهو من خدامي الخاصين، قال له: أطل أظافرك على غير العادة. يقول: فأطلت أظافري وأنا لا أدري ماذا يريد مني المأمون، فأحضر لي عجينا شبيها بالتمر الهندي، قال: اغمس يديك فيه جيدا واعجنه مليئا. هذا العجين كان فيه السم الضعاف، ثم أعطاه رمانا وقال له: فته واعصره بيديك، فتخلل السم في ذلك العصير. ألا من صارخ وعليا ومظلوما وإماما. يقول: لما عصرت العصير وأحضرته للمأمون أرسل خلف الرضا، قال له: أجب الأمير إنه يدعوك ويطلبك. فالتفت الإمام وهو يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، يا أبا الصلت، إني داخل على هذا الطاغية ساعة من الزمن، فإذا خرجت من عنده ورأسي مكشوف فكلمني، وإن خرجت من عنده وأنا مغطى الرأس فلا تكلمني، فإني مسموم ومقتول. لبس الإمام جبته، عمامته، لبس نعليه، دخل على المأمون فاستقبله بالترحاب والتباشير، أجلسه، ضمه إلى صدره، أجلسه إلى قربه، صار يسأله عن أحواله وصحته، والإمام يجيبه بالحق الحمد الكثير لله، ثم قدم له عصير الرمان فقال: اشربه يا ابن رسول الله، اشربه يا ابن العم، فإني أشتهيه لك. فقال: اعفني من شربه. قال: أوتتهمني في شيء من أمرك؟
منك. فأخذ الإمام ذلك العصير وشرب منه قليلا، وفي رواية أن السم كان في عنب رازق، تناول منه الإمام 3 حبات فأحس من فيه إلى قرارة يمعه وأعشائه، كأنما تشرح بالمواسي أو تقطع بالسكاكين على من صارخ وإماما. سقاه السم يا ويلي ومرض جبده، ولا راقب الباري وهام جده، ظل ابنه الجواد يبكي على فقده، اش يفيد النوح لا يجري الدمع ده. ويلي سرى السم بدن راح الحمية، هلا بيك. سرى السم بدن راح الحمية، طول الليل ما نام الشفي، يوني لوج لو جات المني، ظل بنية يبكي الفقدة ويهمل دمعة العين. خرج الإمام من عند المأمون، قال إلى أين يا ابن العم؟ قال إلى حيث وجهتني، يعني إلى الموت الذي لا بد منه. فخرج الإمام مغطى الرأس، لما أبصر به أبو الصلت لطم على رأسه وهاد وإمامه ومظلوما. التفت الإمام إلى أبي الصلت، قال إني مسموم ومقتول، أغلق الأبواب علي ولا تدع أحدا يدخل علي هذه العشية، فإني لاحق بأجدادي وآبائي الطاهرين. أغلقت الأبواب كلها وأنا في صحن الدار، وإذا بي أرى غلاما سباعيا أسمر اللون قطط الشعر أشبه الخلق بالرضا. قلت له يا هذا كيف دخلت إلى الدار والأبواب مغلقة؟ قال الذي جاء بي من المدينة إلى خراسان هو الذي أدخلني إلى الدار والأبواب مغلقة. من أنت؟ قال أنا إمامك محمد الجواد، جئت لأشهد وفاة أبي الرضا. دخل الإمام على والده، لما أبصر به الرضا فتح باعه والتقى الحبيب بحبيبه، ضمه إلى صدره، أوصاه بوصايا، عهد إليه بعهوده، بكى يا جميعا الرضا يبكي لفراق ولده، والجواد يبكي لفراق أبيه الرضا. بينما الإمام كذلك إذ مدد رجليه وأسبل الرضا يديه، سكن منه الأنين، عرق منه الجبين، انقطع نفسه وفاض، ومن فعل بغداد ذابت مهجتي وقلب انفطى، مهجتي ما بالحوايج ظل رمي على الجسد، والمصيبة اللي دهتني بطوس مخسوف البدر، عنه بعيد العشيرة ميت ببلدة جنا وعليا، واصبحت طوس بزلازل والخلق كلها بعوي، لجل ابو محمد تزلزل يا خلق عرش الجليل، وعلى مسود منشورة ومدامعهم تسيل، اهتزت السبع العليا وبالعرض صار انقلاب، وقام شبله يغسله والدمع من عينه ما مدد على المغتسل والماي جاه من السماء وبالطفوف حسين جده اتغسل بفيض الدماء ظل على الغبر عريان مطروح ما حد غسله الإمام رضا حضره الجواد جاءه الناس من كل مكان ليشيعون عشاه هذه عادة جرت في سنة الإسلام عادة الميت يحضروا لهلا هذا جايب ماي ذاك يغسله هذا يحضر كفن ذاك يفصله هذا يحفر قبر ذاك ينزله هاي عاد ما جراها بكربله ظل ثلاث ايام ابن سيد الملا شلون الغسل دمه والكفن غاري
ما غسلوه ولا لفوه في كفن يوم الطفوف ولا مدوا عليه رداء صل على محمد وآل محمد صلاة لا حد لها ولا منتهى أطل أعمارنا فيما يرضيك جنبنا معاصيك أهف سيدنا الجليل وأطل في عمره ولا تحرمنا من حضوره وعلمه وإفادته يا كريم من كان في جماعتنا طالب حاجة اقض اللهم حاجته ويسر أمره وارحم موتهم ومن على مرضاهم بالشفاء والعافية ومرضى المؤمنين والمؤمنات ورحم الله من يقرأ الفاتحة قبلها صلوات